إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم بإذن الله تعالى سنتناول النوع 12 من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المدلس. وسيتناول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذا النوع الحديث المدلس وأنواع التدليس وما يتعلق بذلك من أحكام. والتدليس كما أشرنا في لقاء سابق، حيث قلنا إن التدليس لا يعد نوعا مستقلا من أنواع السقط من الإسناد، وإنما هو وسيلة يسلكها الراوي لإحداث السقط فيه الإسناد. فالسقط قد يكون بالانقطاع أو بالإعضال أو بالإرسال، كما سبق أن عرفنا ذلك من خلال دراسة الأنواع المتعلقة بذلك. أما التدليس فهو وسيلة لإحداث السقط، فالراوي يتبع هذه الطريقة أو يسلك هذا السبيل وهو التدليس لإحداث السقط في الرواية، فتقول الرواية بعد أن وقع فيها السقط عن طريق التدليس إلى كونها منقطعة أو كونها مرسلة أو كونها معضلة. والتدليس من الأنواع الخفية جدا والتي تشتمل على صور متعددة، كان يسلكها الرواة المعروفون بالتدليس، كل كان يسلك طريقة معينة لإحداث السقط في الرواية وإيهام الاتصال وما هي بمتصلة. كل ذلك سنعرفه من خلال معرفتنا بهذه الأنواع وصورها وما يتعلق بها من أحكام. يقرأ علينا الشيخ عبد الرحمن أولا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 12 المدلس. والتدليس قسمان: أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
هذا هو النوع الأول من أنواع التدليس، وهو ما يسمى بتدليس الإسناد أو تدليس السماع. سماه الحافظ العلاء رحمه الله تعالى بتدليس السماع. وقد ذكر له الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تبارك تعالى صورتين. الصورة الأولى أن يروي، يعني الراوي الذي عرف بالتدليس والذي كان ذلك من شأنه وليبنه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه مهما أنه قد سمعه منه. إذن ها هنا صورتان من صور تدليس السماع أو تدليس الإسناد، أن يأتي الراوي الذي عرف عنه تعاطي التدليس واستعمال التدليس حيث يروي الروايات، فيعمد إلى من قد لقيه بالفعل، أي الشيخ الذي لقيه وسمع منه جملة من الأحاديث، ولكن هناك أحاديث أخرى لم يأخذها عن الشيخ مباشرة، إنما سمعها من رجل آخر عن الشيخ، ثم صار بعد أن أخذها على هذا الوجه قد أسقط ذلك الرجل الذي هو الواسطة بينه وبين شيخه، وحدث بتلك الأحاديث عن الشيخ مباشرة من غير أن يذكر بينه وبين الشيخ هذا الرجل الذي أخذ الأحاديث عنه. فهذه صورة أولى، أن يكون الراوي المدلس معروف بالأخذ عن الشيخ وقد سمع منه جملة من الأحاديث، إلا أن هناك طائفة من تلك الأحاديث أو من أحاديث أخرى، طائفة من هذه الأحاديث هذا الراوي المدلس لم يأخذها عن الشيخ مباشرة، إنما أخذها بواسطة عن الشيخ. فلما أراد أن يروي تلك الأحاديث التي أخذها بواسطة أوهم أنها من جملة ما أخذه عن الشيخ مباشرة، فأسقط الواسطة بينه وبين شيخه، ثم صار يحدث بها عن الشيخ مباشرة. هذه صورة أولى. الصورة الثانية أن لا يكون قد التقى بالشيخ أصلا ولم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا، وإنما أخذ أحاديث لهذا الشيخ بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ، فأراد أن يرويها فأسقط هذه الواسطة أيضا بينه وبين الشيخ، وحدث بها عن الشيخ مباشرة، وحدث بها عن الشيخ مباشرة. الصورة الأولى تفترق عن الصورة الثانية. الصورة الأولى الراوي المدلس له من شيخه سماع في الجنة، ولكن في غير هذه الأحاديث التي دلسها عنه. أما الصورة الثانية فالراوي ليس له من الشيخ سماع أصلا ولا أحاديث سمعها منه بالمرة، إنما كل الأحاديث التي يحدث بها عن ذلك الشيخ أخذها بواسطة عن هذا الشيخ، ثم لما أراد أن يحدث بها أسقط الواسطة بينه وبين شيخه. بطبيعة الحال هو في كلتا الحالتين لا يذكر لفظا صريحا في السماع، لأنه إن ذكر لفظا صريحا في السماع سيكون هذا من باب الكذب، سيكون هذا من باب الكذب، وهو ما يسمى عند العلماء بالسرقة، سيأتي بتفصيل القول فيه وأشرنا إليه في اللقاء الماضي. الصورة الثانية من تلك الصورتين، بعض أهل العلم هو الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لا يعدها من التدليس، وإنما يجعلها صورة خاصة بما يسمى بالإرسال الخاص. ومن هنا ندرك الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. ابن الصلاح وطائفة من أهل العلم لا يفرقون من هذه الحيثية بين التدليس والإرسال الخفي، ويثورون إطلاق مصطلح التدليس أو اسم التدليس على تلك الصورتين جميعا، سواء كانت الصورة الأولى التي فيها الراوي له من شيخه سماعه في الجملة ثم صار يحدث عن شيخه بما لم يسمعه إنما أخذه بواسطة عنه، أو الصورة الثانية حيث لا يكون الراوي المدلس له من شيخه سماع أصلا لا قليلا ولا كثيرا، لا في تلك الأحاديث ولا في غيرها من الأحاديث. فهذا كله داخل في مسمى التدليس عند الحافظ ابن الصلاح، ومن قبله الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث، وأيضا الخطيب البغدادي، وإن اختلف الناس في فهم كلام الخطيب البغدادي المتعلق بهذا الأمر، لكن الراجح أن الخطيب البغدادي يجعل أيضا ذلك من جملة التدليس، من جملة التدليس. الحافظ الحواري يرى أن الصورة الثانية حيث لا يكون الراوي له من شيخه سماع أصلا يعدها من الإرسال الخفي ولا يسميها تدليسا. ونحن نقول إن العلماء المتقدمين رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يسمون كل ذلك تدليسا. فمصطلح التدليس مصطلح التدليس يطلق بكثرة في كلام العلماء المتقدمين على الصورتين جميعا، سواء من كان له من شيخه سماع في الجملة أو من ليس له سماع أصلا ثم صار يحدث عن شيخه بما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمعه من الشيخ وما هو سمعه من الشيخ. من ذلك نجد مثلا ابن حبان البستي كثيرا في كتاب الثقات وغيره كثيرا ما ينفي عن الراوي أنه سمع من شيخه ثم يسمي روايته عنه تدليسا. من ذلك مثلا يقول لم يسمع من فلان تلك كلها أخبار مدلسة، لم يسمع من فلان وهذه أحاديث مدلسة، لم يسمع من فلان وإنما يدلس عنه. فما دام أنه لم يسمع يعني أنه لم يأخذ عنه لا قليلا ولا كثيرا، ثم حكم أو وصف روايته عنه بأنها من التدليس، وهذا عند الحافظ ابن حجر يسمى إرسالا خفيا. ولكن كما قلت عامة المتقدمين رحمه الله يسمون كل ذلك تدليسا. الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى لما مثل في كتاب الكفاية له على التدليس وعلى وساق أخبارا للعلماء من الأخبار التي تدل على التدليس ووصف بعض الرواة بالتدليس ذكر أقوالا، هذه الأقوال بعضها متعلق بالصورة الأولى وبعضها متعلق بالصورة الثانية، وسمى كل ذلك تدليسا. حتى من أول ما ذكره في هذا الباب قولا مؤثورا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن سعيد ابن أبي عروبة فقال ابن أبي عروبة لم يسمع من فلان وفلان 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 وفلان، وعدد جماعة من مشايخه الذين روى عنهم وهو لم يسمع منهم واعتبر ذلك الخطيب مثالا على التدليس. وهذا يدل على أن الخطيب يفهم أن التدليس يشمل أيضا رواية الراوي عمن لم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا. حتى هذه المقولة المنسوبة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لما ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة ابن أبي عروبة من كتاب الميزان فسرها، فبعد أن ذكرها عن الإمام أحمد قال يعني يدلس عنه، يعني يدلس عن هؤلاء الشيوخ. والكلام في هذا طويل، الأمثلة في ذلك كثيرة، وكثير من الرواة الذين وصفوا بالتدليس إنما قصد بوصفهم بالتدليس هذه الصورة خصوصا، أي ما يسميه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى بالإرسال الخفي. وبطبيعة الحال هذا اختلاف لفظي، هذا الاختلاف لفظي ليس مؤثرا في الحكم، ليس مؤثرا في الحكم، فسواء سميناه تدليسا أو إرسالا خفيا فالحديث مهما كان ليس متصلا. فالتدليس وسيلة لإحداث السقط، والإرسال الخفي هو ليس متصلا، لأن الإرسال الخفي الراوي لم يسمع من شيخه ثم صار يحدث عنه، فمن هذه الحيثية لا يكون هذا الراوي روايته عن شيخه متصلة، فهي منقطعة غير متصلة. كما أن التدليس يفضي إلى كون الرواية ليست متصلة بل هي منقطعة، فالنتيجة واحدة، هذه ليست متصلة وتلك ليست متصلة، إنما الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف لفظي من حيث التسمية، هل نسمي ذلك تدليسا أو لا، هل نسمي ذلك تدليسا أو لا. ونحن ذكرنا في لقاءات سابقة أن كثيرا من اختلافات أهل العلم هي من الاختلافات اللفظية الراجعة إلى جانب اصطلاحي بحت من حيث التسمية، هل يسوغ لنا أن نسمي هذا النوع بهذا الاسم أو لا يسوغ لنا. فاختلافهم في التسمية لا يعني اختلافهم في الحكم الذي تستحقه تلك الرواية، فالرواية عند الجميع غير محتج بها لكونها ليست متصلة، أما تسميتها فقد نسميها تدليسا وقد نسميها إرسالا خفيا، وفي النهاية هي ليست متصلة ولا محتج بها. هناك فرق بين التدليس والسرقة، التدليس والسرقة نجد في كتب الجرح والتعديل وفي تراجم الرواة يقول فلان يسرق الحديث، فلان يسرق الحديث. ما معنى قول المحدثين فلان يسرق الحديث؟ هذا المصطلح من المصطلحات التي استعملها العلماء في الجرح والتعديل يقصدون به معاني، بعضها يتعلق بهذا الباب وهو التدليس، لأن بين السرقة والتدليس شبه من بعض الأوجه. عرفنا أن المدلس لا يستعمل صيغة صريحة في السماع، لأنه إن استعمل صيغة صريحة في السماع فسيكون كاذبا في ذلك، لأن شيخه لم يحدثه ولم يسمع منه مباشرة، إنما أخذ الخبر بواسطة عن شيخه ثم أسقط الواثقة وارتقى بالخبر إلى شيخه. فهو إن روى الحديث عن شيخه بصيغة صريحة في السماع هل يكون صادقا أم كاذبا؟ يكون كاذبا، لأنه إذا قال سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا أو يحدث بكذا وكذا، حينئذ يكون مخبرا بخلاف الحقيقة، مخبرا بخلاف الواقع، وهذا هو التدليس، وهذا هو الكذب، وهذا هو الكذب. لكن المدلس لا يفعل هذا، إنما يروي نعم عن الشيخ حيث لم يسمع منه، ولكن يستعمل صيغة ليست صريحة في السماع، إنما توهم السماع فقط، إنما توهم السماع فقط. وكما قالوا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هو لا يصرح، لأنه إن صرح وقع في طائلة الكذب والعياذ بالله، وإنما يذكر لفظا محتملا يقول عن فلان، عن فلان. أنت إذا سمعته بإمكانك أن تقول عن، وإذا لم تسمعه أيضا بإمكانك أن تقول عن، لأن عن ليست لفظة صريحة في الاتصال، ليست لفظة صريحة في السماع. أنت تقول قال فلان كذا وكذا، هل أنت قلت أنه قاله لك خصوصا حتى تقول مثلا قال لي؟ لم تقل قال لي، إذا قلت قال قد يكون قال لك أو قال لغيرك، فأنت لم تذكر لفظا صريحا في الاتصال ولا في السماع حتى تتهم بإخبارك بخلاف الواقع، وإنما ذكرت لفظا محتملا. واضح هذا الكلام؟ فهذا المدلس يستعمل مثل هذه الألفاظ بينه وبين شيخه فيما لم يسمعه من شيخه، بخلاف السارق. السارق يصرح بالسماع ويكذب في ذلك، ونحن قلنا أن السارق كذب، السارق كذب، فيعمد إلى أحاديث هو لم يسمعها من الشيخ، إنما أخذها بواسطة عن الشيخ، فليست هي من أحاديثه التي أخذها عن الشيخ مباشرة، وإنما هي أحاديث بعض الناس ادعاها لنفسه، فيأتي ويقول حدثنا الشيخ الفلاني وهو لم يحدثه، وهو لم يسمع منه ذلك الذي يحدث به عنه، وإنما أخذها عن بعض الرجال الآخرين الذين أخذوا عن الشيخ، ثم صار هو نفسه يدعيها لنفسه، يدعي السماع، يدعي السماع، يدعي سماع هذه الحديث وهو لم يسمعها، فهذا سارق، لأنه عمد إلى أحاديث الناس فادعاها لنفسه، فكأنه سرق ما عند الناس، فهذه سرقة، واضح؟ فهذا هو الفرق بين السارق والمدلس. المدلس يستعمل صيغة ليست صريحة في السماع، إنما هي صيغة محتملة، أما السارق فهو يدعي السماع ويذكر صيغة لا تحتمل إلا السماع والاتصال، فلهذا يكون كاذبا لأنه لم يسمع، وإنما ادعى سماع ما لم يسمع. هذا الجزء المتعلق بالسرقة والذي له ارتباط ببابنا هذا، وإلا فالسرقة أعم من ذلك، تطلق على معاني أخرى أيضا ليس لها تعلق بالاتصال والانقطاع، وإنما لها تعلق بأبواب العلة. ذكر العلماء رحمهم الله تبارك تعالى أن من السرقة أن يركب الراوي الأسانيد على المتون. علماء الحديث حينما يقولون هذا حديث صحيح، هذا حديث محفوظ، لا يقصدون صحة المتن فقط، بل صحة المتن بهذا الإسناد، فإذا تغير الإسناد مع كون المتن صحيحا فحينئذ يقولون هذا حديث غير محفوظ، هذا حديث باطل، هذا حديث لا أصل له، مع أن المتن نفسه قد يكون ثابتا محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلماء الحديث يتعاملون مع الإسناد كما لو أنه رواية، يحتاجون من تمييز محفوظها من غير محفوظها، صحيحها من غير صحيحها، كما يتعاملون المتن بهذا القانون أيضا. وذكرنا في لقاء سابق حديث الأعمال بالنية، هو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يقولون إنما يصح من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو إسناد هذا الحديث، ولا يصح في الدنيا إلا بهذا الإسناد. فمن رواه بإسناد آخر، أعني من روى هذا المتن نفسه بإسناد آخر، يأتي العلماء يقولون هذا خطأ، هذا لا أصل له، هذا منكر، هذا باطل، ويستعملون هذه الألفاظ الدالة على خطأ تلك الرواية، وإنما يقصدون بالخطأ هنا أي خطأ الإسناد، أي رواية هذا المتن بهذا الإسناد هذا غير صحيح غير صواب، إنما المتن صحيح ولكن بالإسناد الذي سمعتموه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فبعض الرواة قد يخطئ فيعمد إلى متون صحيحة مشهورة معروفة محفوظة، ولكنه يرويها بأسانيد أخرى ليست هي أسانيدها التي رويت بها وتعرف بها، قد يقع ذلك عن سبيل الخطأ من بعض الرواة، كما عمد جرير ابن حازم إلى حديث يرويه يحيى ابن سعيد يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فالحديث صحيح سندا ومتنا، يعني أنه من حديث أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جرير بن حازم فأخطأ حيث روى المتن نفسه بإسناد آخر، فقال حدثني ثابت البناني عن جابر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، هل هذا أخطأ في المتن؟ لم يخطئ في المتن، وإنما أخطأ في الإسناد حيث جاء لهذا المتن بإسناد آخر، وهذا الإسناد ليس هو إسناد هذا المتن، فهذا يسمى قلب، هذا من أنواع القلب في الأحاديث، وسيأتي له نوع مستقل إن شاء الله تعالى. جرير بن حازم صدوق ثقة، ولكن العلماء قالوا هو أخطأ في ذلك، فقلبه هنا نشأ عن تعمد أم عن خطأ غير متعمد؟ خطأ غير متعمد، لكن هناك من الرواة من كان يتعمد فعل ذلك، يتعمد فعل ذلك، يعمد إلى الأحاديث المشهورة يعني المتون المشهورة ثم يرويها بأسانيد أخرى غير الأسانيد التي عرفت بها. لماذا يفعل هذا؟ ليغرب على الناس، لأن الناس جميعا يعرفون أن هذا المتن إنما إسناده هو هذا الإسناد، فهو إن جاء بإسناد آخر للمتن يكون عنده ما ليس عنده غيره، فيقبل الناس على السماع منه لأنه عنده إسناد غريب لهذا المتن المعروف المشهور. هذا كان يفعله بعض الناس ممن رق دينه ولم يتقيد بآداب الرواية، فإذا هذا يسمى سارق. لماذا هو سارق؟ لأنه ركب سندا على متن، عمل إلى المتون المحفوظة المشهورة فرواها بأسانيد غير أسانيدها المعروفة المشهورة، وإنما بأسانيد أخرى غريبة لا أصل لها، بل هي منكرة باطلة، منكرة أي الأسانيد، وإلا فالمتون هي نفسها متون صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى أيضا سارق، هذا يسمى أيضا سارق، الذي يتعمد قلب الروايات وقلب الأسانيد وتركيب الأسانيد على المتون، هذا يسمى عند العلماء بسارق الحديث، سارق الحديث. إذا السرقة بمعناها العام يقصد بها ذلك الأمر، يقصد بها ذلك الأمر هو أن تغير في الرواية أو تزينها وتحسنها حتى تذهب بصورة غير على غير صورتها الحقيقية ليقبل الناس على السماع منك والمجيء والرحلة إليك حتى يسمعوا منك ما ليس موجودا عند غيرك من رواية الحديث. تدليس الإسناد ذكر له الإمام ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح مثالا، تلاحظون أن هذا المثال لم تنكر فيه الصيغة أصلا، لا محتملة ولا غير محتملة. فيقول ابن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. أولا الصواب في هذا الموضع فقال الزهري كذا وكذا، هذه صواب الرواية كما رواها الخطيب في الكفاية وكما نقلها أيضا ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في أصله، ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله نقل كلام ابن عيينة بنوع من التصرف، يعني أن ابن عيينة قال الزهري عن فلان عن فلان عن فلان، فلم يذكر صيغة، وهذا أيضا تدليس، فليس بالضرورة في المدلس أن يذكر صيغة، وإنما قد يكتفي بأن يقول الزهري، يعني أنا أروي عن الزهري، أنا أروي عن الزهري، وهذا موجود في الأسانيد، هذا موجود في الأسانيد، تجد أغلب الذين يروون الموطأ مثلا عن مالك يقولون مالك عن الزهري عن فلان، مالك عن فلان عن فلان، فيذكرون مالك هكذا من غير صيغة بينه وبين مالك، بينه وبين مالك، واعتاد طائفة من رواة الحديث أن يحذفوا الصيغة لأنه كما لو قال عن الزهري أو أن الزهري قال أو روى أو نحو هذه العبارات. ثم تبين لنا أن بعد أن سئل ابن عيينة هل سمع الحديث من الزهري أم حدث به عن الزهري، تبين لنا أن بين ابن عيينة والزهري كم رجل؟ رجلان، لأنه سمعه من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فإذا هذا الحديث يدخل في قسم المعظم، لأنه تبين أنه بين ابن عيينة والزهري فيه رجلان، نعم رجلان على التوالي، فهذا بالمعضل أشبه، وهذا نخرجه على ما قلناه سابقا، لأن هذا المدلس استعمل التدليس لإحداث السقط في الرواية، فلما أسقط رجلا سميناه منقطعا، ولما أسقط رجلين سميناه معضلا، وهذا يبين لك الرابط بين هذه الأنواع كلها. فإذا استعمل المدلس طريقة التدليس لإحداث السقط في الرواية، ثم تبين لنا أن بينه وبين من دلس عنه رجل يكون الحديث حينئذ منقطعا، أو رجلان فأكثر يكون الحديث حينئذ معضلا، وهذا يبين لك أن التدليس ليس نوعا مستقلا وإنما هي وسيلة يسلكها المدلس لإحداث السقط في الرواية، فإما أن تكون بعد معرفتنا بالسقط وبعدد الساقطين، إما أن تكون من المنقطع وإما أن تكون من المعضل. هناك صورة من صور التدليس خفية، التدليس الإسناد خفية جدا، يسميها بعض أهل العلم بتدليس التسوية، بتدليس التسوية، وبعضهم يسميها بتدليس التجويد، وسماها الإمام ابن رشيد السبتي بتدليس التجميل، والمعنى واضح من خلال هذه التسمية، حيث إن الراوي المدلس يريد أن يزيل من الرواية ما يكون سببا للقدح فيها أو سببا لتضعيفها والحكم عليها بالرد وعدم القبول، ويبقي فيها ما يزينها ويحسنها ويجملها بحيث تظهر للناظر، تظهر للناظر وكأن الحديث ليس فيه ما يدعو إلى رده وعدم قبوله، كأن يكون في الإسناد راو ضعيف مثلا، كأن يكون في الإسناد راو ضعيف، وهذا الراوي الضعيف وجوده في الإسناد سبب لعدم الاحتجاج بهذا الحديث، فيعمد المدلس إلى إسقاط ذلك الراوي الضعيف وإبقاء الثقات، فيظهر الناظر الأول وهلة أن الحديث يروي ثقة عن ثقة وليس في أثناء الإسناد راو ضعيف، قد يكون الإسناد نازلا بالنسبة لهذا الراوي المدلس، وقلنا سابقا إن النزول هو كثرة الوسائط، كثرة الوسائط، فيكون الإسناد نازلا، فيريد أن يحذف من الإسناد بعض الرواه الذين بسببهم نزل إسناده، الذين بسببهم نزل إسناده، كما في هذا الإسناد الذي بين أيدينا، سفير بن عيينة سمع من الزهري الكثير، ولكن هذا الحديث أخذه بواسطتين عن الزهري، فصار بالنسبة إليه إيه؟ نازلا، لأنه كان بإمكانه أن يأخذه عن الزهري مباشرة سيكون فيه عاليا، وهذا من أغراض التدليس، من أغراض التدليس الرغبة في العلو، أن يكون الراوي بعض الأحاديث التي يرويها ذلك الشيخ لم يأخذها منه، لما أخذها بواسطة أو واسطتين عن ذلك الشيخ، وهو لا يريد أن يروي الحديث نازلا، لا يريد أن يروي الحديث نازلا بهذه الوساطة التي بينه وبين شيخه الذي له منه سماع في غير ذلك الحديث من الأحاديث، فيسقط تلك الوسائط لإيهام العلو، لإيهام العلو. فكذلك المدلس التسوية يكون في أثناء الإسناد راو بسببه نزل الإسناد، واضح هذا الكلام، فيسقطه ويروي الحديث من غير ذكر ذلك الرجل لتقل الوسائط في إسناده فيوهم العلو. لكن العلماء ذكروا أن التسوية تفترق عن التدليس الذي سبق بيانه بأن الذي يعمد إلى استعمال التسوية لا يسقط شيخه مباشرة، لا يسقط شيخه الذي أخذ الحديث عنه. الصورة الأولى كما قلنا هو يروي عن شيخ لم يسمع منه ذلك الحديث، بينه وبين ذلك الشيخ رجل آخر هو الذي أخذ ذلك المدلس الحديث عنه، فيسقط حينئذ المدلس شيخه أم شيخ آخر؟ يسقط شيخه المباشر. أما الذي يستعمل التسوية فهو يبقي على شيخه ولا يسقطه من الإسناد، وإنما يسقط شيخ شيخه مثلا أو شيخ شيخ شيخه، يعني رجلا أعلى من أعلى الإسناد، أي فوق من هو فوق شيخه في الإسناد، فحينئذ يسمى هذا النوع من التدليس بتدليس التسوية، بتدليس التسوية. فيكون مثلا الراوي المدلس أخذ حديث عن شيخ، وهذا الشيخ أخذه عن شيخ آخر، وهذا الآخر أخذه عن شيخ ثالث، فيعمد المدلس إلى إسقاط الشيخ الذي بين الشيخين، إسقاط الشيخ الذي بين الشيخين، ثم يروي الحديث كأن يكون هذا الشيخ الذي بين الشيخين ضعيفا، وهو يريد أن لا يروي عن هذا الضعيف، أو يكون بسببه نزل الإسناد فهو يريد أن يرويه بعلو، وهذا خفي جدا. لماذا هو خفي جدا؟ لأنه في العام الأغلب يكون الشيخ هذا المدلس قد يكون له سماع من الشيخ الثالث الذي هو شيخ شيخه، فإذا كان هذا الشيخ شيخ المدلس له سماع في الجملة من الشيخ الأعلى، واضح هذا الكلام، وهو ليس معروفا بالتدليس، فلربما توهم الناس أن الحديث متصل وليس فيه ما يدعو إلى تبعيثه، لأن شيخه المباشر ليس معروفا بالتدليس حتى تحمل عنعنته أو يتوقف في عنعنته، ولا هو ضعيف حتى يتوقف في قبول حديثه، ولأجل هذا كان خفيا جدا لا يطلع عليه إلا كبار النقاد رحمهم الله تبارك وتعالى. لذلك حديث يرويه هشيم ابن بشير عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري، هشيم ابن بشير عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري. العلماء قالوا هشيم دلسها هنا التسوية، دلسها هنا التسوية، لأن يحيى الأنصاري لم يأخذ هذا الحديث من الزهري مباشرة. نعم يحيى الأنصاري أخذ غير هذا الحديث من الزهري، لكن هذا حديث بعيني لم يأخذه يحيى الأنصاري عن الزهري مباشرة، إنما أخذه عن مالك عن الزهري. إذن الحديث كان قد تحمله هشيم على هذا النحو، هشيم عن يحيى الأنصاري عن مالك عن الزهري، وهذا إسناد نازل بالنسبة إلى هشيم، هذا إسناد نازل بالنسبة إلى هشيم، وهو يريد أن يقدر الوسائط بينه وبين الزهري، يقلل الوسائط بينه وبين الزهري، فأسقط مالكا من الوسط، أسقط مالكا من نعم مالك ثقة، ولكن بسببه نزل إسناده هشيم في الحديث، فأسقط مالكا من الوسط، فصار الحديث يرويه هشيم عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري، هشيم عن يحيى الأنصاري عن الزهري. فقال العلماء هذا الحديث وقع فيه تدليس التسوية، وهشيم بن بشير أسقط مالكا من
الوسط لإهان العلو في الإسناد، وما هو بإسناد عام بل هو بالنسبة إلى هشيم ابن رشيد يعتبر إسنادا نازلا. واضح هذا الكلام؟ أحيانا يكون هذا الراوي الذي سقط ضعيفا، هذا الراوي الذي سقط ضعيفا، وهنا يكمن الخطر. يكمن الخطر لماذا؟ لأن هذا الضعيف بعدم ذكره في الإسناد، بعدم ذكره في الإسناد، ثم شيخه الراوي الذي روى عنه وشيخه كلاهما قد التقى في غير هذا الحديث أو سمع الراوي عنه من شيخ شيخه في غير هذا الحديث، فيتوهم الناس أن الإسناد متصل. يعني هب أن الواسطة بين يحيى الأنصاري والزهري رجل ضعيف، هل أنت ستطلع على علة في الحديث؟ يحيى الأنصاري ثقة والزهري إمام حافظ، ثم إن يحيى الأنصاري سمع من الزهري وليس هو معروفا بالتدليس، فأنت حينما تنظر للإسناد هكذا تتوهم أنه إسناد صحيح، والواقع أن يحيى الأنصاري لم يأخذ الحديث من الزهري مباشرة، إنما أخذه عن رجل ضعيف عن الزهري. فمن هذه الحيثية يتوهم الناظر في الإسناد أن الإسناد صحيح متصل، وليس الأمر كذلك. من أجل هذا كان هذا الأمر خفيا جدا ولا يطلع عليه إلا الأئمة النقاد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هناك نوع آخر من التدليس يسمى بتدليس العطف، كل ذلك متعلق بالإسناد، كل ذلك متعلق بالإسناد. وكان هشيم ابن بشير من أفعل الناس له أيضا رحمه الله تعالى. ماذا يفعل هذا الذي يعمل إيه هذا النوع من التدليس؟ تدليس العطف أن يروي الراوي عن شيخين، أن يروي الراوي عن شيخين سمع هو الحديث من أحدهما ولم يسمع من الآخر، ولكن بسياقته لهما في سياق واحد مقرونا أحدهما بالآخر يتوهم السامع أنه أخذ الحديث عن الرجلين بينما هو أخذه عن أحدهما دون الآخر. أقول كان هشيم يفعل ذلك. هشيم بن بشير جلس مرة مجلسا، أو كما تحكى هذه القصة، قال له أصحابه يا هشيم ألا تحدثنا بمجلس لا ليس فيه تدليس، ألا تحدثنا بمجلس ليس فيه تدليس؟ فقال تأفعل. فوعدهم، فلما انعقد المجلس وجلس الناس لسماع الأحاديث غير المدلسة من هشيم، وهذا أمر يعني يعتبر عزيز جدا، هناك رواة معروفين يعني شغلة تدليس زي بقية ابن الوليد يسميه الذهبي شيخ المدلسين، إمام المدلسين، وله قصص في ذلك طويلة جدا. حتى قال عبد الرزاق لما قدم مكة في الموسم وجلس في بعض البيوت فلم يجد أصحاب الحديث قد أتوا إليه ليسمعوا منه، فاستنكر نفسهم، يعني صعب جدا أن يروح مكة في الموسم والناس يعرفوا ان عبد الرزاق موجود ومع ذلك لا احد يأتي ليسمع منه الحديث، فذهب وتعلق باستار الكعبة وقال يا رب مالي، اكذب انا؟ امدلس انا؟ ابقي ابن الوليد انا؟ فاستنكر نفسه واستعجب، يعني ما الذي جعل الناس لا يقبلون علي؟ هل انا مثل بقية ابن الوليد؟ فكان بقية علامة على التدليس، اذا ذكر بقية فهو فليذكر التدليس، لابد أن يذكر التدليس مع ذكر بقية ابن الوليد رحمه الله جميعا. فالمهم هشيم ابن بشير وعد أصحابه أن يعقد مجلسا ليس فيه تدليس، فجلس وقال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، جملة أحاديث بهذا الإسناد حسين وإبراهيم، يقول حسين وإبراهيم عن مغيرة ابن مقسم. فلما انقضى المجلس كل طلبة العلم ظنوا ان هذا المجلس ليس فيه تدليس، فبعد ان انتهى المجلس قال هل دلست لكم اليوم؟ قالوا لا لم تدلس. قال بل دلست. قال بل دلست. قالوا كيف؟ قال كل من قرنته مع الأول فأنا لم أسمعه إنما سمعته من الأول. فأنا يقول مثلا حدثنا حسين وإبراهيم، هو اللي بيسمع من إبراهيم، يعني كأنه يقدر في نفسه حدثنا حسين وروى إبراهيم أو عن إبراهيم أو قال إبراهيم، فهو لم يسمع تلك الأحاديث من إبراهيم إنما سمعها من حسين. ويحكى مثل ذلك أو شبيه بذلك عن أبي إسحاق السبيع، وأبو إسحاق السبيع رحمه الله كان أيضا يدلس ولكن ليس بهذه الكثرة. يذكر له حديث قيل إنه تدليس وليس هو تدليس لكن نذكره حتى نشرح مراده منه. دلس مرة فقال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود، ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود. فبعض الناس قال هذا تدليس، هذا تدليس، وأنه يريد أن يوهمك أنه سمعه من عبد الرحمن وهو لم يسمعه من عبد الرحمن، لأنه لا يقول حدثني عبد الرحمن وإنما قال ولكن عبد الرحمن، لكن هل قال ولكن سمعته منه؟ لم يقل ذلك، لكن العلماء بيّنوا أنه لم يدلس في ذلك كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك تعالى في كتاب فتح الباري له في شرح صحيح البخاري. هناك أيضا نوع آخر من أنواع التدليس يسمى بتدليس القطع، تدليس القطع، ويسمى أيضا بتدليس السكوت، تدليس القطع أو تدليس السكوت. ما هو هذا النوع من التدليس؟ كان يتعاطاه رجل يسمى عمر ابن علي المقدمي، وهذا رجل صدوق ولكن يحكى عنه هذا النوع من التدليس. ماذا كان يفعل؟ كان يجلس في المجلس ويقول حدثنا ثم يسكت، وعندما يسكت ينوي القطع بالنيات، ينوي القطع حدثنا ثم قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فهو قال حدثنا وسكت ثم نوى في نيته القطع، يعني أن ما يأتي بعد حدثنا ليس له تعلق بحدثنا، ثم قال هشام كما قال ابن عينة الزهري هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذا يسمى بتدليس القطع. الصواب أن بينه وبين هشام واسطة، أن بينه وبين هشام واسطة، سمى ذلك الحافظ بن حجر بتدليس القطع وسمىه في موضع آخر بتدليس السكوت. إذن هذه أشهر صور التدليس المتعلقة بالإسناد وبالسماع، المتعلقة بالإسناد وبالسماع. من أغرب ما رأيته، وهذا ليس موجودا في كتب التدليس ولا في كتب المدلسين، لكن رأيته في ترجمة عمرو بن عبيد المبتدع المعروف. عمرو بن عبيد معروف أنه كان قد جالس الحسن فترة ثم اعتزله، فهو يعلم أن مكانة الإمام الحسن البصري عند الناس وأن قوله مقبول وأن كلمته مسموعة رحمه الله ورضي عنه، فكان يجلس في مجالسه الخاصة، يعني عمرو بن عبيد هذا، ويأتي بالأقوال الروايات الباطلة والأقوال الشاذة ثم يقول وهذا من قول الحسن وهذا من قول الحسن وهذا من قول الحسن، فيتوهم بعض السمعين أنه يقصد من قول الحسن البصري وإنما مراده وهذا من قول الحسن، فهو يصف قوله بالحسن وهذا من قول الحسن، وهذا تدليس خبيث جدا نبه عليه العلماء وذكروه في بعض الكتب، ولكنه ليس مشهورا لأن أصلا عبد المعبيد أصلا متروك الحديث. وهنا تكمن فائدة في غاية الأهمية، أن التدليس قضية تاريخية، فلان يدلس أو لا يدلس، كان يتعاطى التدليس أو لا يتعاطى التدليس، هي قضية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالتاريخ، متعلقة بالتاريخ، يعني لا يطلع عليها إلا من كان يعرف هذا الرجل ويعرف عادته في الروايات ويعرف أنه كان يتعاطى التدليس، وليس بإمكاننا نحن المتأخرين أن نتوصل إلى أن فلانا يدلس أو غيره يدلس بناء على نظرتنا في الروايات. لماذا؟ قد يأتي مثلا بعض الرواة فيروي الحديث مرة بواسطة ومرة بغير واسطة، ويتبين لنا من خلال البحث والتفتيش والتتبع للروايات أن هذه الحديث لم يسمعه ذلك الراوي من هذا الشيخ، فقد يتوهم بعض الناس يقول إذن فلان مدلس لأنه حدث عن شيخه بما لم يسمعه منه. هذا وإن كان صورته صورة التدليس، لكن لا يعامل مع الراوي الذي عرف ذلك عنه أو وجد ذلك في بعض أحاديثه معاملة المدلس، لا يعامل معاملة المدلس. لماذا لا يعامل معاملة المدلس؟ لأمر بسيط جدا، وهو أن الذي يخطئ في الأحاديث قد يفعل ذلك عن غير قصد. يعني الراوي حينما يسمع الحديث مرة عن شيخه ثم ينسى شيخه فيحدث به عن شيخ شيخه، هو لم يقصد إيهام السماع ولم يقصد أن يسقط بينه وبين شيخه واسطة، وإنما وقع ذلك منه عن غير قصد، عن غير قصد. فهذا يعتبر من باب الأخطاء والأوهام التي قد تقع من بعض الرواة، لا سيما إذا كان هذا الراوي ضعيفا في الحفظ، كما كان ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة سمع أحاديث من عطاء، وسمع عن رجل عن عطاء، وعن رجلين عن عطاء، وعن ثلاثة عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء، وسمع وروى عن عمرو بن شعيب أحاديث، وإنما أخذها من إسحاق بن أبي ثروة والمثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب. فهذه الأحاديث ماذا؟ هل حملها العلماء على التدليس؟ لم يحملها العلماء على التدليس، وإنما حملوها على الخطأ غير المقصود، على الخطأ غير المقصود. وإلا فابن لهيعة كان يجزم بنسبته بسماعه لهذه الأحاديث من عمرو بن شعيب ومن عطاء ابن أبي رباح، كان يجزم ويصرح وينكر على من ينكر عليه عدم سماعه لتلك الأحاديث من عمرو بن شعيب، كما ذكرنا في اللقاء الماضي لما ابن وهب أنكر عليه سماعه لتلك الأحاديث من عمرو بن شعيب، فقال ابن وهب من أين أو متى سمع هذه الأحاديث ابن لهيعة من عمرو بن شعيب؟ فلما بلغ ذلك ابن لهيعة قال لقد سمعتها من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد، يعني قبل أن يولد. فمن هذه الحيثية هو كان يجزم بنسبتها، فلو كان يقصد الإيهام لكان بذلك سارقا ويتهم بالكذب، لأنه يدعي سماع ما لم يسمع. والعلماء مسلمون بأن ابن لهيعة صدوق في دينه، لا يتعمد كذبا ولا يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، إنما وقع ذلك وأمثاله منه على سبيل الخطأ والوهم غير المقصود. فإذا وجدت ضعيفا في الإسناد فعل ما صورته التدليس، فلا تعامله معاملة المدلس، لا تعامله معاملة المدلس، وإنما قل هذا خطأ من هذا الراوي نشأ عن عدم إتقانه وضبطه للحديث. أمر آخر، هناك كتب اعتنى أصحابها فيها بجمع الموصوفين بالتدليس كالحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك تعالى في كتابه طبقات المدلسين. والحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك تعالى في هذا الكتاب جمع كل من قيل فيه يدلس، سواء كان التدليس بمعناه الأول أو التدليس بالمعنى الآخر الذي يسميه الحافظ ابن حجر العسقلاني بالإرسال الخفي، أو سواء كان يدلس تدليس الشيوخ الآتي شرحه إن شاء الله تعالى، أو سواء كان يدلس تدليس الإجازة أي الصيغة، يعني يستعمل الألفاظ المتعلقة بالإجازة، يعبر عن الإجازة بألفاظ لا تدل على الإجازة وإنما تستعمل في السماع أيضا. كل ذلك ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب طبقات المدلسين. فليس معنى أن الحافظ ابن حجر ذكر الراوي في طبقات المدلسين أنه يعامل أبدا معاملة المدلس، بل لابد أن تعرف نوع التدليس الذي يتعاطى وكيف التعامل مع هذا النوع من أنواع التدليس. هذا مهم جدا. أمر آخر، نجد أحيانا بعض أهل العلم يعلم حديثا بأن فلانا ربما يكون دلسه، وهذا الراوي الذي وصف بالتدليس في هذا الحديث بخصوصه ليس معروفا بالتدليس ولا مذكورا في جملة المدلسين عند علماء الحديث، عند علماء الحديث. مثلا وجدت الإمام أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى وصف الليث بن سعد في موضع في كتاب علل الحديث لابنه، وصفه بأنه ربما يكون دلس هذا الحديث، قال أخشى أن يكون الليث دلس هذا الحديث، مع أن الليث بن سعد ليس معروفا به التدليس. ونجد مثلا سفيان بن عيينة سفيان ابن عيينة في بعض الأحاديث التي يرويها عن سعيد ابن أبي عروبة قال الإمام أبو حاتم الرازي قال ولم يذكر ابن عيينة الخبر فيه، يعني لم يذكر التصريح بالسماع بينه وبين ابن أبي عروبة، وهذا أيضا مما يوهم الخبر. فتعقب بعض الباحثين الإمام أبي حاتم الرازي في ذلك بأن سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن استقاق كما قد نص عليه على ذلك ابن حبان وغيره من أهل العلم. هناك من المدلسين من لا يدلس إلا عن الثقات كابن عيينة، نص على ذلك الإمام الدارقطني وابن عبد البر وكذلك ابن حبان من قبلهما. فالإمام أبو حاتم الرازي عل هذا الحديث واستظهر أن ابن عيينة لم يأخذه عن ابن أبي عروبة مباشرة وأنه وقع فيه تدليس، واضح هذا الكلام. وكما قلت في المثال الأول الليث بن سعد استظهر الإمام أبو حاتم الرازي أيضا بأن الليث قد يكون إنما دلس ذلك الخبر، مع أن الليث بن سعد ليس موصوفا بالتدليس. وهذا ينبغي أن نخرجه على القاعدة العامة، أن نخرجه على القاعدة العامة، وهي أن من لا يعرف بالتدليس الأصل أن لا يعامل معاملة المدلس، كما أن من عرف بالتدليس الأصل أن يعامل معاملة المدلس. لكن هذه القاعدة العامة قد تحتف بها قرائن فتجعلنا نميل إلى إعمال تلك القرائن وأن نتغاضى عن القاعدة في هذا الموضع بخصوصه، لأن القرينة هنا قويت بحيث تزاحم هذا الأصل العام الذي نحن نعرفه. وهذا غالبا يظهر لدى العلماء حيث يكون هناك قرينة إسنادية أو معنى إسنادي أو معنى متني استنكره ذلك العالم، فالعالم يستنكر الحديث سواء استنكر جزءا في الإسنادي أو جزءا في المتن. ونحن أشرنا في اللقاء الماضي إلى طرف من نكارات الإسناد فيما إذا روى راوي عن أو روى عن راوي عن شيخ وهو ليس معروفا بالأخذ عن ذلك الشيخ، وهذه من معاني النكارة الإسنادية. وهناك النكارة المتنية، والنكارة المتنية تقع في المتون حيث يقع خطأ من قبل بعض الرواة إن هو روى الحديث بالمعنى أو وقع له فيه تصحيح أو تحريف أو نحو ذلك. فيستنظر العالم أن هذا الحديث خطأ في حد ذاته، أن هذا الحديث خطأ، ثم ينظر في المتن في الإسنادي فلا يجد علة يراها كافية للطعن في ذلك الذي ترجح لديه أنه خطأ وأنه منكر وأنه باطل وأنه لا أصل له، إلا أن يعلق ذلك على أن يكون هذا الرجل لم يسمع ذلك الخبر من شيخه، مع أنه قد يكون ليس معروفا بالتدليس. وإنما يا هذا حكم خاص كما نقول الثقة حديثه صحيح، لكن قد نستظهر في حديث ما بأنه أخطأ فيه، وهذا لا ينفي قولنا إن الثقة حديثه صحيح، والعكس أيضا صحيح، قد نقول الضعيف الراوي الضعيف في الحفظ حديثه غيره صحيح، وقد نستظهر في حديث ما بأن هذا الراوي الضعيف قد أصاب في ذلك الحديث، بل قد نرجح رواية الضعيف أحيانا حيث القرائن تنضم على رواية الثقة، كما قال الإمام أبو بكر الأسرم في بعض الأحاديث حيث خالف الثوري في بعض الأحاديث شريك القاضي، فقال وشريك القاضي قد قدم على الثوري في حديثين وإن كان الثوري مقدما على شريك في سائر الأحاديث. هذا ليس نقدا للقاعدة العامة، وإنما هذا كما نقول دائما وأبدا مرتبط بالقرائن المحتفة بالرواية، وعلى ضوئها يترجح لدى النقاد إن كان هذا الحديث محفوظا أو ليس محفوظ، أو الراوي سمعه أو لم يسمعه. مثلا حديث يرويه قتيبة ابن سعيد عن الليث بن سعد في جمع التقديم، هذا الحديث حير العلماء كثيرا وجمهور أهل العلم على أنه حديث خطأ، وأن المخطئ فيه قتيبة ابن سعيد، بل وصفه الإمام الحاكم النيسابوري على بأنه حديث موضوع وأدخله وجعله مثالا للحديث الشاذ. قتيبة بن سعيد يروي عن القتيبة يروي عن الليث كثيرا، ولكن هذا الحديث خطأ الأئمة فيه قتيبة ابن سعيد. البخاري ذهب إلى قتيبة بن سعيد وقال من كان معكم لما سمعتم هذا الحديث من الليث بن سعد؟ قال كان معنا خالد المدائني. فقال البخاري خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، فاستظهر البخاري أن الحديث إنما مخرجه عن خالد المدائني المتروك الضعيف جدا، وأن قتيبة إنما أخذه عن خالد المدائني عن الليث، ثم نسي قتيبة ثم صار يحدث به عن الليث مباشرة مصرحا بالسماع. هو توهم أنه من حديث الليث وأنه أخذه عن الليث مباشرة، فحمل العلم ذلك على الخطأ غير المقصود، وإلا فهو قد صرح بالسماع من الليث بن سعد، ولو كان يقصد التدليس أو إهام السماع لما استعمل الصيغة الصريحة. فلما استعمل الصيغة الصريحة ونحن نعلم أنه لا يتعمد كذبا ولا يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، حملنا ذلك على خطأ غير المقصود. قرائن في بعض الروايات يستدل بها على ذلك. نأتي إلى القسم الثاني من أقسام التدليس، وهو تدليس الشيوخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة تدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد الله، والله أعلم.
هذا النوع من التدليس هو أن يسمي شيخه باسم غير معروف به وغير مشهور به، ولكنه يصدق عليه ويصح نسبته به وتسميته به، فإما أن يلقبه بلقب خاص غير معروف، أو قد يكون منسوبا بنسبة غير معروفة لكنها نسبة صحيحة، أو ينسبه إلى جده بدلا من أن ينسبه إلى أبيه مباشرة ينسبه إلى جده، زي عبد الله بن لهيعة ابن عقبة، عبد الله بن لهيعة ابن عقبة، فبعضهم يقول إذا أراد أن يدلسه يقول عبد الله بن عقبة، هو صادق نسبه إلى جده ولكنه غير معروف بهذه النسبة. هو الناس يعرفون عبد الله ابن لهيعة، يعرفون عبد الله ابن لهيعة، فإذا جلس في المجلس وقال حدثنا عبد الله بن عقبة، الذي يتبادر إلى ذهن السامع أنه رجل آخر غير عبد الله ابن لهيعة، وهذا ما من عالم إلا وتعاطاه واستعمله، وهو ليس بعيب في حد ذاته، اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى عدم معرفة الراوي على الحقيقة فيتوهم أنه مجهول، فإن كان هو ثقة في الحقيقة فيعمي على الناس معرفة هذا الثقة، وعليه يعمي عليه معرفة حال الحديث الصحيح، وإن كان هو ضعيفا في الحقيقة فحينئذ يكون قد أوهم أنه رجل آخر غير ذلك الضعيف، فيحتار الناس هل هو ثقة أم ليس ثقة. وأغلب الرواة مجاهيل، حينما تنظر في كتب الرجال تجد الرواة مجاهيل، إنما جهل حالهم أو عينهم لهذا السبب، حيث إن بعض الرواة عنهم ذكروهم بغير ما يعرف من أسمائهم، حتى هناك واحد اسمه محمد بن سعيد المصلوب، وهذا كان زنديقا صلبه أبو جعفر المنصور على الزندقة، كانت يعني يروي الأحاديث المكذوبة لإفساد الدين، واضح؟ كان بعض الناس يروي عنه ويحدث عنه، ولكي يعمي على الناس حاله كان يدلس اسمه، فكما يقول العلماء قلب اسمه على 50 وجه. أنت تجد الحديث الواحد يروى عنه هو حديث واحد، مرة يسمى باسم ومرة يسمى باسم آخر ومرة يسمى باسم ثالث وهكذا، وبعض ولهم يتفننون في ذلك، طبعا لهم أغراض في ذلك، بعضها مذموم وبعضها قد يكون محمودا. من أغرب ما وجدته أن بعض الرواة روى عن بعض الشيوخ فسماه بهذا الاسم عبد الله ابن آدم، فاحتار الناس من عبد الله ابن آدم هذا، من عبد الله ابن آدم هذا، لم يجب على ذلك إلا الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فقال هو فلان، وإنما سماه عبد الله لأن الناس جميعا عباد لله والناس جميعا أبناء آدم، فسماه عبد الله ابن آدم. وجدت أنا شبيها بذلك في بعض الأسانيد. هناك حديث يرويه عن الزهري رجل اسمه محمد ابن يزيد الأدمي، وهذا رجل ضعيف، وهذا الحديث مما تفرد به عن الزهري واستنكر عليه. ثم وجدت له إسنادا آخر نفس الحديث، وجدته برواية رجل آخر عن الزهري، وهذا الرجل الآخر اسمه محمد ابن رباح. فتعلق بهذا الحديث بعض من بعض أهل البدع وأراد أن يصححه ويقوي، فقال إن محمد بن زيد الأدمي لم يتفرد به بل تابعه محمد بن رباح. فأخذت أبحث عن محمد بن رباح هذا في كتب الرجال فلم أجده، ولم أجد له ذكرا في كتب الرجال، ولا حتى ذكروه، فقالوا مثلا مجهول، ما ذكروه بالمرة. وهو نفسه هذا الرجل الذي يريد أن يقول الحديث لم يذكر له ترجمة، ولم يجد له ترجمة أصلا، وإنما وجده هكذا في الأسانيد. ثم تأملت الرواية فوجدتها أنها من هذا القبيل، مدلسة تدليس الشيوخ. الرجل اسمه محمد ابن يزيد، والآخر اسمه محمد ابن رباح، كأن الذي دلس نظر إلى المعنى، يزيد من الزيادة ورباح من الربح وهو الزيادة، فدلت اسم الراوي على هذا النحو، يعني روى اسمه بالمعنى. وهذا له أمثلة في الحديث، ووجدت له نظائر في كلام أبي حاتم وغيره من أهل، وهذا خصي جدا لا يطلع عليه إلا نقاد الحديث رحمهم الله تعالى، وأنا كتبت في ذلك بحثا لعلي أخرجه قريبا. المهم هذا هو التدليس. هناك من العلماء متقدمهم ومتأخرهم كان يفعل ذلك، ولكن بما لا يخفى على السامعين، مثلا كما ذكر أن أبو بكر بن مجاهد كان يروي عن أبي بكر ابن أبي داود، أبو داود هو السكستاني، وأبو بكر ابنه واضح، فيسميه عبد الله لأنه اسمه عبد الله، ولكن ما قال عبد الله ابن أبي داود واضح، وإنما قال عبد الله ابن أبي عبد الله، عبد الله ابن أبي، هو كل واحد يكنى أو يصلح أن يكنى بابنه، لأن أنا اسمي طارق، وأبي اسمه عوض الله، فأستطيع أن أقول ماذا؟ طارق ابن أبي طارق، طارق ابن. أذكر قصة في كتاب المجروحين لابن حبان، رجل جلس يحدث الناس فقال حدثني ذئب ابن ابي ذئب، فقال له انما هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب وليس ذئب ابن ابي ذئب، فقال اذا كان ابوه ذئب فهو ذئب، امر طبيعي يعني، ولا اذا كان ابوه ذئب فهو، وهل كان بالذئاب الا الذئاب. فهذا هو المأخذ. طبعا احيانا يكون خفيا جدا ولا يطلع عليه الا النقاد، من ذلك راوي اسمه عطية العوفي، عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، كان في اول طلبه للعلم كان قد سمع من ابي سعيد الخدري، واخذ سمع جملة من الاحاديث عن ابي سعيد الخدري، واشتهر ذلك بين الناس انه التقى بابي سعيد الخدري واخذ عنه بعض الحديث. ثم لما مات أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صار يجلس مجالس محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي تابعي ولكنه متروك الحديث، وكان يروي المراسيل كثيرا، يروي المراسيل كثيرا، فكثيرا ما يقول قال رسول الله، يعني مرسلا لأنه تابعي، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعد من قديم الروايات المرسلة. فأخذ يسمع منه أشياء كثيرة أغلبها في التفسير عن محمد بن سعد الكلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مراسيل. ثم صار بعد ذلك يحدث بتلك المراسيل التي أخذها عن الكلبي، ولكن كان الكلبية بأبي سعيد، هو قال لك أنا حكى لي أبو سعيد، حرية بقى شخصية كل واحد يكلم شيخه براحته، واضح هذا الكلام. فصار يحدث عن الكلبي بتلك المراسيل التي حدث رجل الكلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس ويعطي العوف يقول حدثنا أبو سعيد الخدري، حدثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ولا يقول الخضر لأنه قال الخضر يكون كاذبا، ويقول حدثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسامعون يتوهمون أن أبو سعيد هو الخضري، بينما هو محمد بن السائب الكلبي، والعلماء بيّنوا ذلك وفضحوا حال عطية العوفي في ذلك. أحيانا العلماء يستعملون ذلك لاختبار الطلبة، يريد يعرف الطلب بده يفهم ولا ما بيفهم، فيغرب عليه فيحدثه عن شيخ ويسميه باسم غير معروف، أو يسأله عن شيخ فيأتي في السؤال بقلب اسمه أو بنحو ذلك حتى يختبر ذكاءه ويختبر معرفته. كما يذكر أن الإمام الذهبي لما ذهب إلى ابن دقيق بعيد أراد ابن دقيق بعيد أن يختبر معرفته، فقال له من أبو محمد الهلالي؟ من أبو محمد الهلالي؟ فأجاب الذهبي على البديهة بأنه سفيان بن عيينة، لأنه هلالي ويكنى بأبي محمد. ف يعني أعجب ذلك ابن دقيق العيد، وأعجبه استحضار الذهبي وسرعة بديهته في الجواب. تدليس الشيوخ عرفناه، الراوي المدلس تدليس الشيوخ يسقط أحدا من الإسناد؟ لا يسقط أحدا من، فقط هو يذكر شيخه باسم غير معروف. فإن عرفنا حقيقة هذا الرجل الذي سمي باسم غير معروف فلا تأثير لذلك في الرواية، فيعامل الراوي مقتضى ما نعرفه من حاله. أما إن لم نعرفه فسيكون الحديث حينئذ في حكم ما يرويه الراوي المجهول، في حكم ما يرويه الراوي المجهول. فهذا هو الحكم المتعلق بتدليس الشيوخ، إن استطعنا أن نعرف هذا الشيخ الذي قلب اسمه على غير وجهه فيعامل الراوي بمقتضى حاله عدالة أو ضعفا. أما إن لم نستطع معرفة هذا الراوي على حقيقته فسيكون حديثه حينئذ يرويه راو لا نعرفه، وفي الغالب يحكم العلماء بأنه راو مجهول فيعامل معاملة ما يرويه المجهول من الرواة. أحاديث الصحيحين نحن نجد مدلسين كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى من أن هناك حديث يرويها بعض المدلسين وهي في الصحيحين، فما تعاملنا مع هذه الأحاديث مع أنها لا في الصحيحين مدلسة، يعني معنعنة جاءت بصيغة غير صريحة في السماع، وهؤلاء الرواة معروفون بالتدليس. العلماء يقولون إن أحاديث الصحيحين التي رواها المدلسون بالعنعنة وهي في الصحيحين هي محمولة على الاتصال، إما أن بخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى اطلع على وجه آخر من الأوجه يتبين من خلاله الاتصال، كان يكون الراوي روى الحديث مرة بالتصريح بالسماع ومرة بغير التصريح بالسماع، فالبخاري يخرج الرواية التي ليس فيها تصريح لكنه يعلم أن الراوي قد صرح في رواية أخرى، وإنما خرج الرواية التي فيها العنعنة في كتاب الصحيح لغرض من أغراض التصريح كأن تكون هي الأعلى إسنادا بالنسبة إليه، فاختارها لعلوها، وما فيها من عنعنة مجبور بالروايات الأخرى التي فيها تصريح ذلك الراوي بالسماع في رواية أخرى. وقد يكون العلماء يتعاملون مع هذا الراوي المدلس مع شيء بعض مشايخه بتعامل خاص، كالأعمش إذا ما روى عن أبي صالح فإنه كان كثيرا ما يروي عن أبي صالح، فحمل الأئمة عنعنته أبدا عنه على الاتصال لأنه لا يدلس عنه عن كبار مشايخي. وهذا هو ما منادي به دائما، أنك لا تحكم على الحديث بمجرد العنعنة بأنه غير متصل أو بأنه مدلس، بل ينبغي أن تستفيد بجهود العلماء. فإذا وجدت مدلسا في الرواية عليك ألا تسارع ولا تبادر إلى إعلان الحديث بالعنعنة، وإنما عليك أن تستفيد من جهود العلماء، فتنظر كيف تعامل العلماء مع هذه الرواية، هل حملوها على الاتصال أم على التدليس، هل احتجوا بها ام لم يحتجوا بها، هل استشهدوا بها ام لم يستشهدوا بها، وهكذا. فينبغي ان تكون احكامك على الروايات بمعزل عن احكام اهل العلم، لكن القاعدة العامة ان المدلس لا يقبل حديثه الا اذا صرح بالسماع، فاذا لم يصرح توقفنا فيه الحكم باتصال روايته. فإذا وجدنا أهل العلم تسامحوا معه في هذا الحديث وحملوه على الاتصال لدليل آخر أو لقارينة انضمت إلى الرواية، فنحن نستفيد بجهود أهل العلم ولا نهمل هذه القرائن التي اعتبروها، لأن بل نعتبر ما اعتبرهم ونأخذ بأقوالهم ونستفيد بنقدهم وعلمهم، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وإلى هنا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على نوع التدليس بصوره وما يتعلق بها من أحكام، ونسأل الله تعالى التيسير والتوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وعرضها على فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات ونعد على أسئلة الحلقة الماضية. كان السؤال الأول: متى يختلف الحكم بين عن فلان أو أن فلانا؟ وكانت الإجابة: يختلف الحكم بين عن وأن إذا كان الراوي لم يشهد هذه الرواية أو القصة، فلا تكون أن بمعنى عن، ولو رواها بصيغة عن فيعرف أنه أخطأ والصواب أن يقول أن.
الجملة الأخيرة دي:
يختلف الحكم بين عن وأن إذا كان الراوي لم يشهد هذه الرواية أو القصة، فلا تكون أن بمعنى عن، ولو رواها بصيغة عن فيعرف أنه أخطأ والصواب أن يقول أن.
لا، هذه الجملة الأخيرة لا محل لها من الأعراب، يعني لا وجه لها في الباب ولا نشغل نفسنا بالرد عليها، لكن ما ذكره في أول كلامه هو الصواب، أنه إذا كان الراوي قد بإمكانه أن يشهد القصة فعن وأن بالنسبة إليه سواء، أما إذا كان لم يكن بإمكانه أن يدرك القصة إنما وقعت في زمن لا يدركه ولا يمكن له أن يكون موجودة أو يدركه، فحينئذ تكون عن ليست كأن. فإذا قال عن فنحن نعلم أنه يروي الرواية عمن قد ذكره فوقه، أما إذا قال أن فحينئذ يحكي قصة هو لم يدركها ولم يذكر أن هذا المذكور في القصة هو الذي حدثه بها، فيكون من هذه الحيثية منقطعا أو يخالف العنعنة من حيث الاستعمال والدلالة في هذا الباب.
السؤال الثاني: ما حكم تدليس الشيوخ؟ وكانت الإجابة: تدليس الشيوخ هو أشنع أنواع التدليس وأسوأها، وهو من قسم المردود، إلا أن يعرف أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة وعرف ذلك الشيخ الذي أسقطه.
هذا جواب أسمع الأجوبة. إنما قالوا ذلك في تدليس التسوية ولم يقولوا ذلك في تدليس الشيوخ. نحن ذكرنا حكم تدليس الشيوخ وذكرنا أنه بعض ما هناك من كبار الحفاظ وكبار العلماء من استعمله، ولكن النهاية أننا إذا عرفنا الراوي رغم أنه يدل في اسمه، إذا عرفنا حقيقته أنه هو فلان سنعامله بما نعرفه من حاله من ثقة أو ضعف، أما إذا لم نعرفه هو لم نعرف أنه فلان الذي يسمى في الأسانيد، فحينئذ نعامله معاملة المجهول.
طيب أستاذك فضلت الشيخ، قال هاتفي من الأخ شريف من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا أخ عبد الرحمن. أريد أن أسأل سؤالان يا شيخ. هل يعتبر قول الحسن البصري خطبنا ابن عباس أو حدثنا ابن عباس نوعا من أنواع التدليس؟
السؤال الثاني:
وصف أحد الأئمة النقاد لراوي ما بأنه مدلس، هل يكفي في إثبات التدليس حتى لو لم نجد مثالا صحيحا على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم يا
أخي. مثالا صحيحا يعني.
السؤال الثاني: نعم، يقول وصف أحد الأئمة النقاد لراوي ما أنه مدلس،
نعم،
هل يكفي في إثبات التدليس حتى لو لم نجد مثالا صحيحا على ذلك؟
مثالا
في الحديث،
يعني
علماء وصفوه بالتدليس،
نعم،
لكن لا يوجد عندنا مثال من الحديث أنه
دلس. كل الأحاديث التي رواها صرح فيها بالسماع،
نعم،
مثلا أنا لا أعرف هذا، لا، لو عندك مثال ذكرني به، لكن عامة نحن نستفيد بأحكام العلماء بأن فلان مدلس، لكن مع ذلك لا نحكم على رواية معينة وقع فيها عنعنة بالتدليس أبدا هكذا، حتى لو كانت مما صححه العلماء، فلابد أن نعتبر ونستفيد من جهود أهل العلم لا سيما إذا كانت تلك الرواية في الصحيحين وقد تلقى الناس أو العلماء الصحيحين بالقبول، وهذا هذا الكلام. فإذا فالأصل كما قلت أن المدلس يتوقف عن عنته، وفرق بين التوقف وبين عدم القبول. التوقف معناها ننظر، يبقى نضع روايتها تحت المنظار لننظر هل فعلا هذا مما دلسه، لأن عن ليس صريحة في عدم السمع، عن ليس صريحة في عدم السمع حتى نبادر إلى الحكم بضعيف الحديث الذي وقعت فيه على عنها. لأن عن معناها أن الراوي يحتمل أن يكون سمع ويحتمل أن لا يكون سمع، يحتمل أن يكون دلس ويحتمل أن لا يكون دلس. فإذا وجدناه صرح في مكان آخر فهذا يقوي جانب السماع على جانب التدليس. أو وجدنا العلماء الآخرين صححوا تلك الرواية أو أدخلها البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهذا مما يرجح عندنا أن هذه الرواية مما لم يقع فيها تدليس رغم أنها واردة بالعنعنة. إذا لا نحكم على الحديث بمعزلا عن كلام أهل العلم، وإلا فصيغة عن في حد ذاتها ليست دليلا على التدليس، وإنما تحتمل التدليس كما أنها أيضا تحتمل السماع.
السؤال الأول كان هل يعتبر قول الحسن البصري خطبنا ابن عباس نوع من أنواع التدليس؟
هو نحن قلنا هو قال كان يصرح بالسماع على ضرب من التأويل، وخطبنا أي خطب قومنا وحدث قومنا وأخبر قومنا أو نحو هذا الكلام. فالعلماء لم يجعلوا ذلك في حد ذاته مثالا على التدليس، ولا أن هذه من صيغ التدليس. وإن ذكروا أن من صيغ التدليس أن أبا نعيم الأصفهاني الحافظ رحمه الله تعالى كان أحيانا يقول أخبرنا فيما تحمله عن طريق الإجازة، فيما تحمله عن طريق الإجازة، الذي تحمل عن طريق الإجازة لا يطلق لفظ الإخبار ولا لفظ التحديث، وإنما يقيد فيقول أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة، فيقيد هذا الإخبار. هذا تواغر أهل العلم، لكن أن يقول أخبرنا هكذا من غير أن يقيد ذلك بكونه إجازة يوهم أنه سمع. الحافظ الذهبي قال هذا ضرب من التدليس ونوع من أنواع التدليس. إذا صارت كلمة أخبرنا في عرف المحدثين لها أكثر من معنى، أحيانا تدل على السماع وأحيانا لا تدل على السماع. ولهذا كما قلنا في اللقاء الماضي أنها حتى الصيغة، هذه الصيغة إذا وردت عن الراوي لا نستطيع أن نجزم بأنها دل على الاتصال، لا نجزم بأنها دل على الاتصال. الله أعلم.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ ياسر يقول إذا كان الراوي قد عرف بالتدليس واشتهر به فلما يقبل حديثه ولما يأخذ عنه المحدثون، وما حكم حديثه، ما رتبة حديثه؟
ذكرنا هذا، قلنا إن العنعنة حتى من المدلس ليست نصا في عدم السماع. نحن ذكرنا في لقاء سابق أن الألفاظ التي يستعملها الرواة منها ما هو صريح في السماع زي حدثنا وأخبرنا وسمعت، ومنها ما هو صريح في عدم السماع زي بلغني عن فلان أو حدثت عن فلان أو أخبرت عن فلان أو نحو هذه العبارات. هذه كلها تتضمن أو أن هناك واسطة بينك وبين فلان، وهناك عبارات تحتمل المعنيين ليس صريحة في السماع ولا في عدم السماع، كعن فلان أو كقال فلان أو كحدث فلان أو كأخبر فلان أو أن فلانا قال أو هذه العبارات. فهذه العبارة في حد ذاتها ليست دليلا على الانقطاع وليست نصا على عدم السماع، لكنها تحتمل الأمرين. وإن كان احتمالها لعدم السماع أقوى في حق المدلس، لأن المدلس استعملها فيما ليس له فيه سماع، ولكن مع ذلك هذا ليس معناه أن نهمل أحكام العلماء. نحن قلنا نتوقف إذا وجدنا العنعنة من المدلس نتوقف في هذه الرواية، وهذا يدعونا إلى مزيد بحث، مزيد بحث وتتبع في كلام أهل العلم وفي أسانيد هذه الرواية حتى ننظر كيف تعامل العلماء مع هذه الرواية. هل احتملوها من هذا الراوي أم لم يحتملوها؟ هل حملوها على السماع أم لم يحملوها على السماع؟ هل احتجوا بها أو استشهدوا أم لم يحتجوا بها ولم يستشهدوا بها؟ كل ذلك لابد أن يكون بحثنا محاطا بها ومناطا بها ولا نطلق الأحكام هكذا جزافا بمجرد أننا لم نقف على تصريح للراوي بالسماع في هذا الحديث. وهذا كما نقول في بقية المسائل، يعني عندنا راوي تفرد بحديث، تفرده دليل على الخطأ؟ لا، التفرد ليس لازم يلزم منه الخطأ، لكن قد يكون قارون على الخطأ، فالتفرد منه ما هو صواب ومنه ما هو الاختلاف بين الرواة. إذا وجدنا اختلافا هل ذلك معنى ذلك أن هناك خطأ؟ قد يكون الاختلاف معه خطأ وقد لا يكون معه خطأ، قد يكون الاختلاف قادحا وقد لا يكون قادحا. إذا وجدنا اختلافا في بين الروايات، وإذا اختلفنا وجدنا تفردا من بعض الرواة، لا ينبغي أن نبادر للحكم بكون هذه الرواية خطأ، بل علينا أن نتتبع كلام أهل العلم وأن ننظر في كتب العلل والكتب المتخصصة في علاج مثل هذه الأشياء، لننظر كيف تعامل الأئمة مع هذه الرواية أو تلك، هل تعاملوا معها على أنها من الأخطاء أم ليست من الأخطاء، هل تعاملوا معها على أنها متصلة أم ليست متصلة. فلا تحكم على الحديث بمعزل عن كلام أهل العلم، وإلا فليس هذا العلم مقطوع النسب، بل هذا العلم له أئمة أثنوا فيه الأعمار وميزوا الصحيح من غير الصحيح، والمحفوظ من غير المحفوظ، والمتصل من غير المتصل. والله أعلم.